الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أن من موجبات الدفاع عن أهل البيت وما تعلمناه منهم قضية المناظرات، فحينما يراجع المسلم الباحث عن سيرة العترة الطاهرة يجد مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي. هذا الكتاب يتضمن شرعية المناظرة باعتبار أنه يتحدث عن مناظرات الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام الباقر، مما يعطي شرعية بأن المناظرات مع المخالفين هو أمر مطلوب، وإلا لما تواتر عن أهل بيت النبوة أنهم مارسوا المناظرة وأنهم أمروا الكثير ممن تربوا على أيديهم بأن يناظروا. في قصة حدثت لي فيما يتعلق بالمناظرة، في الواقع أن من طبيعة الاستبصار والهداية أن الإنسان إذا ما ترك عقيدة وانتقل إلى عقيدة فسوف يضطر اضطرارا إلى أن يناظر شاء أم أبى، لأنه سيسأل. فقضية المناظرة بالنسبة لمن كان على ضلال واهتدى إلى أهل البيت قضية اضطرارية إجبارية، لأن سيأتي أقرب الناس إليك كأبيك ويسأل لماذا تركت هذا المذهب واتبعت ذلك المذهب. الجواب هو مناظرة، لأنه إذا أجبته بجواب سوف يجيب بجواب، وهكذا حينما نتابع كل المستبصرين. فليست هذه خاصية من خصائص تجربتي، بل كل من اهتدى إلى مذهب أهل البيت يضطر أن يدخل في مناظرة مع المخالفين مهما حاول أن يبتعد عن المناظرة سوف يقع في المناظرة. فلذلك من الطبيعي أن تكون لكل مستبصر مناظرات كثيرة، وهذا ما حدث لي كأحد المستبصرين حينما اهتديت إلى أهل البيت. دخلت في مناظرات في الحقيقة أقول إجبارية، لم تكن اختيارية، وأحيانا هم يأتون إلى البيت ويسرون عليك إصرارا أن تدخل في مناظرة معهم، وبعضهم يريد أن يناظر من أجل أن يعرف الحقيقة أو يسمع منك، وبعضهم لا يريد أن يناظرك من أجل التسقيط فقط، أن يثبت أن هذا حينما تحول إنما هو ناتج عن عدم معرفة بالحق، يعني الضرار داخل قوسين. حدثت لي قصة وقصص كثيرة في المناظرة. أحد هذه المناظرات مناظرتي مع شيخ الوهابية في هذا العصر، ويسمونه أسد أهل السنة، في مع الشيخ عثمان خميس. طبعا كان عندي مناظرة مع الشيخ الدكتور محمد غنيم من مصر قبل الشيخ عثمان. هذه المناظرة الأخيرة مع الشيخ عثمان قبل أكثر من 10 سنوات في الحقيقة أنها على خلاف المناظرات الأخرى. المناظرات الأخرى مثل الدكتور محمد غنيم كان الأمر جاءني شخص وهابي اسمه أحمد المنصور، الشيخ أحمد المنصور، هذا كان زميلي في تعلم تلاوة القرآن. كنا نقرأ القرآن بعد الفجر عند الشيخ المرحوم الكحلاني، هذا كان يعلم من القرآن تلاوة فقط. تعلمنا القرآن أحكام التجويد عند هذا الشيخ، فكنا نلتقي في أحد مساجد صنعاء بعد صلاة الفجر مباشرة، فنذهب إلى هذا الشيخ وكان أعمى ونقرأ القرآن. أنا دخلت إلى الاثنى عشرية وهو بقي وهابي، وهو أصر على المناظرة مع الدكتور محمد غنيم. وأنا لماذا وافقت؟ لأنه قال لي إذا استطعت أن تناظر الدكتور محمد غنيم أنا سأترك الوهابية. وطبعا أنا كنت حريص على زميلي، وهذه قصة أخرى. بعدها بفترة جاءت المناظرة مع الشيخ عثمان خميس، وهذا الشيخ الأول هو كان إمام جامع الزبيري من أكبر المساجد الوهابية في صنعاء في اليمن. هذه كانت القضية ترجع إلى في جذورها إلى المرحوم، لعل بعضكم يعرف الشيخ العلامة المرحوم محمد الحسون. هذا كان مدير في مركز الأبحاث العقائدية هنا في قم. هذا كان عالما جليلا مجاهدا، ومن أعظم من عرفت في حياتي في الحقيقة، شخصية تستحق التقدير والإجلال، شخصية فريدة في علمها في إيمانها في تقواها. كانت البداية من الشيخ، اتصل بالشيخ المرحوم محمد الحسون وقال لي هنالك شيخ اسمه عثمان الخميس وعنده أشرطة ضد الشيعة. طبعا أنا في تلك الأيام في الحقيقة لم أكن على معرفة بالشيخ عثمان الخميس قبل أن يتصل بي الشيخ المرحوم محمد حسون مدير مركز الأبحاث. قال لي هذا الرجل يتهجم على مذهب أهل البيت، بل يتهجم على أهل البيت ليس فقط على مذهب أهل البيت، ونحن نريد أن ترد عليه. وهو انتخب شريط معين، فأنا قلت له يا سماحة الشيخ أنا أريد أولا أن أطلع على جميع الإنتاج الفكري للشيخ عثمان خميس لأنتخب الشريط بنفسي. قال ما في معنى، أنا سأتصل لبعض أصدقائي في الخليج وأطلبهم أن يجلبوا كتب ومحاضرات الشيخ عثمان الخميس إلى هنا. ففعلا اتصل لي بعد أيام، تعرفون الشيخ فارس حسون كان من طراز العلامة الأميني صاحب القدير، كان شخصية يحمل هم مذهب أهل البيت فعلا ليلة ونهار وهو يهتم بقضية الدفاع عن مذهب أهل البيت. وفعلا اتصل لي بعد أسبوع وجاء بعد أن حضر جميع تراث الشيخ عثمان الخميس. أنا أخذت تراث الشيخ عثمان الخميس واعتكفت على قراءة أفكار الشيخ عثمان الخميس وأسرطة الشيخ عثمان الخميس ومحاضرات الشيخ عثمان الخميس، فوجدت الرجل دائرة معارف في عداوة أهل البيت، يعني أكثر من 20 سنة ليس عنده شغل، ليل ونهار غير مهاجمة مذهب أهل البيت، مئات الأشرطة، مركز كامل، فريق عمل فعلا متفرغ ليل ونهار لمذهب أهل البيت. فاتصلت بسماحة الشيخ المرحوم العلامة فارس الحسون وقلت له أنا أرى فعلا أن الرد على هذا الشيخ من الضروريات التي أتقرب إلى الله بها. وفعلا اخترت وانتخبت من بين تراث الشيخ بعد أن سمعت أكثر تراثه شريط ماذا تعرف عن الرافضة، ورديت عليه في شريطين. طبعا سماحة الشيخ المرحوم اعترض، قال أرى أن يكون شريط واحد، وفعلا الحق معه، قال لأننا نريد أن نوزع الرد، وإذا كان هنالك أكثر من شريط سيكون التوزيع متعب ومكلف. فرجعت وحاولت أن أختصر الرد إلى محاضرة واحدة. هذه كانت البداية، هذه قبل المناظرة بفترة طويلة. إلى أن بدأ الشيخ عثمان الخميس قبل سنوات، ما كان في قنوات، تعرفون ما كان في قنوات شيعية مثل الآن تدافع عن مذهب أهل البيت، كان قنوات الشيعة هي البالطوق. بالطوق عبارة عن تستطيع تقول قناة الشيعة قبل أكثر من 10 سنوات، عبارة عن قناة مصغرة تدخل إليها بالصورة والصوت، ولكن مشكلة محدودية الحضور. الشيخ عثمان فتح غرفة تحت عنوان غرفة عثمان، طبعا ما أدري هل يعني بها عثمان خميس أم عثمان بن عفان، وأحد الأشخاص كان يعيش في أمريكا وهو السيد رفيق الموسوي، كان في أمريكا فتح غرفة سماها غرفة الحق. هذه الغرفة كانت معروفة، فكنت أنا خصصت يوم الخميس ويوم الأربعاء في الرد على عثمان الخميس غير الرد الأول. كان الشيخ عثمان الخميس عنده في يوميا محاضرة تحت عنوان الرد على الرافضة في غرفة عثمان، فكان يوميا يلقي محاضرات تحت عنوان الرد على الرافضة. وأنا فرقت الخميس والأربعاء للرد على الشيخ عثمان. طبعا هذه كانت البداية الثانية للمناظرة. فكنت أسمع ما يقوله الشيخ عثمان يوميا وألخص ما يطرحه من شبهات ليس فقط ضد شيعة أهل البيت بل ضد الإمام علي. هو يقول يفتخر، يقول الشيخ عثمان أنا كنت سأحضر رسالة الماجستير في بيان أخطاء الإمام علي، يفتخر بهذا الشيء في كتاب حقائق التاريخ، يقول أنا كنت سأكتب كتاب رسالة الماجستير في بيان أخطاء الإمام علي، الأخطاء الفقهية، والإمام علي كان عنده نقص في العلم وبالتالي اجتهد ووقع في أخطاء فقهية وأخطاء عقدية، هو كان يريد يخصص كتاب في هذا المجال. وقد سبقه إلى ذلك ابن تيمية، فقد تناول أخطاء الإمام علي حسب فهم ابن تيمية في كتابه منهاج السنة. هذه كانت البداية الثانية بعد ما أشرت إلى البداية المتعلقة بالشيخ المرحوم العلامة فارس الحصون. بعدين جاء، كنت في أحد الأيام في غرفة الحق ألقي محاضرة كما هو المعتاد قبل أكثر من 12 سنة، ألقي محاضرة حول شبهات عثمان الخميس. فجأة دخل في وسط المحاضرة السيد رفيق الموسوي، كان هو رئيس غرفة الحق، وقال لي هل أنت موافق أن يكون بينك مناظرة مع الشيخ عثمان الخميس؟ في الحقيقة أنا كنت منهمك في المحاضرة، وهو أخذ مني الميكروفون فجأة، فأنا حقيقة ما كنت أعرف، أنا بدأت أسأل الشخص الذي بجواري يقول كيف استطاع أن يأخذ الميكروفون، لأنه كنت ماسك الميكروفون يعني. فقلت له تمام، ما في الحقيقة ما قلتها، من كنت أريد فقط أن حتى ألتقي معه بعد المحاضرة وأقرر نعم أو لا. ولكن الشيخ السيد رفيق أخذ كلمة نعم، وهو كان عنده سيطرة كاملة على المواقع والغرف، ونزل إعلان في نفس اللحظة إلى جميع المواقع لأنه ستكون مناظرة بين الشيخ عثمان وبين عصام العماد في تاريخ 4 شوال بعد رمضان، يعني تذكر في تلك المرة قبل ذلك التاريخ 4 أشهر. أنا في الحقيقة بعدين اتصل بي بعض الناس وقال لي أنت عندك مناظرة مع الشيخ عثمان الخميس؟ قلت لا ما عندي مناظرة، أنا عرض علي اقتراح السيد رفيق الموسوي وأنا أعطيته موافقة أصلاً، لكن أريد أن أناقش لأبحث ما هي المناظرة، متى المناظرة، هل أنا موافق أو ليس موافق. قال لي لا، الآن إعلانات في كل المواقع الوهابية وكل مواقع الشيعة وفي الغرف وفي بعض الصحف، رأيت قال أنه إعلان أنه ستكون مناظرة في 4 شهور. أنا طبعا اتصلت بالسيد رفيق، قلت له كيف تعلن المناظرة وأنا الحقيقة ليس عندي موافقة يقينية في هذا الموضوع. قال لي أنت قلت لي تمام، قلت له نعم أنا قلت لك، لكن يعني كنا نجيب. قال أنا أخذت موافقة منك، ثم أخذت دخلت على الشيخ عثمان الخميس وأخذت موافقة منه ونزلت الإعلان والتاريخ وكذا. أنا طبعا في الحقيقة رفضت المناظرة لأسباب. السبب الأول، أنا أعرف تراث الشيخ عثمان الخميس، قلت لكم في البداية أن أول ما عرفت الشيخ عثمان الخميس عن طريق المرحوم العلامة الشيخ فارس الحصون، وقرأت جميع كتبه وأفكاره، وجدت عنده 4000 شبهة ضد المشايخ الشيعة ضد الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصطوق ومثل أبي زينب، مخصص لكل عالم من علماء الشيعة مثلبة، ضد المجلسي، ضد الجزائري، ضد كثير من الشيعة المتأخرين والمتقدمين من مراجع الشيعة، وضد الشيعة وضد الإمام علي، ليس فقط ضد علماء الشيعة. عنده 4000 شبهة، اشتغل أكثر من 20 سنة. أنا في الحقيقة كنت متهيب يعني، وقلت لهم الشيخ عثمان الخميس اشتغل في هذا المجال، وأنا في الحقيقة ما زلت جديد على مذهب الشيعة، وممكن استطعت أن أناظر مثل الدكتور محمد غنيم، لكن الشيخ عثمان يساوي 100 دكتور محمد غنيم المصري. الشيخ عثمان خبرة، تجربة، متكلم، خطيب، قدرة، لباقة، وليس عنده عمل لأكثر من 20 سنة غير مواجهة الشيعة ومعرفة، يعني هو ربما قرأ كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ربما الشيخ عثمان قرأ الكتاب، عنده المال. أنا قلت لهم لن أناظر يعني. قالوا لي سيد رفيق كان موجود، والشيخ العلامة علي الكراني، والشيخ العلامة عمار البغدادي، وكثير من العلماء اللي كانوا موجودين في قم. قالوا لا لا ما يصح، المناظر تم إعلانها في أكثر من موقع، في المواقع السلفية والمواقع أهل السنة والمواقع الشيعية، وتم تحديد التاريخ وتم الموافقة. أنا حقيقة قلت لهم القضية ليست مباراة كرة قدم، أنا أعلنها بصراحة، لا أستطيع أن أواجه عثمان خميس. قلت لها صراحة شيخ عثمان خميس، شبهت لهم، قلت لهم شيخ عثمان خميس عنده رشاش، عنده مسلسل فيه 4000 طلقة رصاصة، وأنا عندي مسدس صغير ليس فيه إلا طلقة واحدة، فإذا دخلنا في المناظرة سيضرب علي 4000 رصاصة في لحظة واحدة، وأنا سأضرب رصاصة واحدة، إذن من المقتول؟ أنا سأكون مقتول. المشكلة الثانية، تذكر المرحوم العلامة الشيخ فارس الحسون كان أكثر المتحمسين أن المناظرة تتم، العلامة كذلك الشيخ الكراني، الشيخ عمار البغدادي والأخوان، وكثير من العلماء والفضلاء كانوا موجودين. قالوا لي لماذا لا تتوسل بأهل البيت؟ هم لا يعرفون، أنا أعتقد أن التوسل شرك، ما زلت في بداية لا يعرفون. أنا قلت لو قلت لهم التوسل شرك من الشركيات، قالوا هذا يعني عثمان خميس يناظر عثمان خميس يعني، فأنا ما كان عندي عقيدة في تلك الفترة. نعم في تلك الفترة كنت أعتقد بعصمة الأئمة، أعتقد بأن الأئمة، أعتقد بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه، أصبحت 12 إلا مسألة التوسل، بقيت عندي قناعة أن الزيارة القبور والتوسل بالقبور شرك وكفر. لذلك يعني كنت إذا مررت من قبر المعصومة أمشي مسافة بعيدة حتى لا، كنت كان عندي هذه قناعة أن هذه شركيات وأن هذه انحراف عن خط أهل البيت. فما واحد يقول لي شيخ عمال بغدادي يقول ليش ما تتوسل بالإمام علي، توسل، واحد يقول لي توسل بالإمام الرضا، يا جماعة أنا ما أنا كنت أستخدم التقية معهم يعني، ما كنت أقول لهم أنا لا أؤمن بالتوسل يعني، التقية الوهابية مش التقية الجعفرية. بعدين فعلا بدأت بعد أن رأيت إصرار والمسافة بين الموعد المناظرة ما بقي 14 إلى 14 والبقي 14، أنا طبعا بحثت عن حل. ما هو الحل؟ أن أستطيع أن أعمل سد منيع أمام 4000 شبهة، يعني أستطيع برصاصتي الواحدة أن أتصدى 4000 رصاصة. أنا عارف الشيخ عثمان، أعرف أن عنده 4000 رصاصة، يعني أنا عديتهم بنفسي عدد، يعني قرأت جميع تراجم، عارف أن عنده 4000 شبهة بالتشيع، ولهذا كنت أعرف ماذا يعني عثمان الخميس. قلت لهم أنا أعرف عثمان الخميس، أعرف مواقعه وأعرف أفكاره وأعرف كتبه، لا يمكن مناظرة معه. أصروا، ذهبت إلى البيت، قلت أنا سأبحث عن حل لفترة 2-3 أشهر، فإن وجدت حل وافقت على المناظرة، وإن لم أجد أحد طفت. فعلا اعتكفت في المكتبات وفي البيت، ورجعت إلى أكثر من مكان وأكثر من منبع وأكثر من مصدر، وطالعت في القضايا للخروج من يعني أزمة فعلا كانت بالنسبة لي تمثل أزمة يعني. وفي الحقيقة ما وجدت حل، يعني لا يمكن. أنت الآن أمامك شخص عنده مسلسل 4000 رصاصة وأنت عندك رصاصة، لا يوجد حل. فرجعت، أخذت التلفون، اتصلت لسيد رفيق الموسوي مدير غرفة الحق، وقلت له إذا لم تتصل للشيخ عثمان أنا سأتصل للشيخ عثمان وأخبره، لن أناظر. الشيخ عثمان أخبره السيد رفيق، فقال الشيخ عثمان إذا انسحب من المناظرة أنا سأنزل في 300 موقع في المكاتب الافتراضية والمواقع الافتراضية أنه انهزم. اتصل للسيد رفيق وقال الشيخ عثمان يقول أنه سيحضر في الساعة 8 ليلا في 4 شوال، إذا لم تحضر سيعلن بهزيمته. قلت للسيد رفيق فليعلن، أنا إذا كنت أعرف أني سأنهزم في قضية عقدية، القضية ليست لعبة كرة أو. قلت ما هو المشكلة؟ أن طبعا سماحة العلامة شيخ القرآن نصحني، قال أنه ليس جيد يعني أن يعلن هذا الإعلان، لماذا لا تتوسل بأهل البيت، لماذا لا تتوسل. ورجعنا إلى التوسل، مشكلة في كانت التوسل يعني. فأسريت، وجدت مخرج، اتصلت كان موجود بالشخصيات التي لها علاقة مع الشيخ عثمان، واتصلت، أسر الشيخ عثمان المناظرة وأنا أسريت على عدوه، إلى أن جاء في يوم من الأيام قبل المناظرة بأيام، وهم الإخوان الشيعة كانوا مصرين على المناظرة تكون، والشيخ عثمان مصر. أنا أعرف شخص أؤمن به بحكم بحث كباحث وهابي ليس فقط، يعني على أدق القواعد الرجالية حتى عند السنة وعند الوهابية، في ترجمة شخص مقيم هنا قريب من الحسينية، قبره هنا يسمى زكريا ابن آدم القمي الأشعري. طبعا أنا قرأت عنه في قاموس الرجال التسري وفي رجال خوي وفي كذلك الكتب الأربعة القديمة، رجال الطوسي ورجال النجاشي وكل الكتب القديمة والمتأخرة، فوجدت حسب أشد أنواع المباني الرجالية أنه متفق على عظمة هذا الرجل. قرأت رواية، حتى أشد المتشددين في تصحيح الرواية عند الشيعة المرحوم العلامة التستري صحح هذه الرواية، وهو أن زكريا بن آدم يشتكي إلى الإمام الرضا ويقول يا إمام أريد أن أترك قم، ويشتكي من أن أهل قم آذوه، فيقول له يا آدم إن الله يحفظ قم بك كما يحفظ بغداد بالإمام الكاظم. فكان عندي اعتقاد بعظمة هذه الشخصية، حتى أنني كنت في تلك الفترة يعني ربما أمر أزور ولا أزور المعصومة، كان هذا التصور. في الأخير واحد جاي مستلصق جديد تكون عنده مثل هذه القصص يعني موجودة، والرجل عظيم، هو دخل إلى قم قبل أن تدخل السيدة المعصومة. ورواية أخرى عن الإمام الرضا صحيحة على مباني أشد المباني عند المحدثين، أن الرجل يذهب إلى الإمام الرضا في خراسان ويسأله، فيقول له الإمام من أين أنت؟ فيقول أنا من قم، فيقول كيف تسألني وزكريا عندكم؟ لقد سمع من أبي ما سمعت. فصار عندي يقين أن الرجل هذا له مقام عند أهل البيت ليس مقام عادي. هذه الروايات هزتني وتأكدت منها. لكن المشكلة أنا لا أؤمن بالتوسل، ولكن صنعت زيارة على مباني الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني تعرف أن الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم والوهابية يجوز عندهم زيارة القبر إذا كانت من قرب جائزة، وأنا كنت قريب من القبر، أسكن في شارع الإمام الخويني، فبيني وبينهم خطوات. حسب المباني الوهابية في التوسل في الزيارة يجوز، لأن عندنا في الوهابية لا يجوز الزيارة من سفر وبعد، أما إذا كان قريب فهي مستحبة عند الوهابية. فقلت إذن سأذهب بنية الزيارة لا بنية التوسل. فلما ذهبت طبعا زيارة وهابية، تعرف الزيارة الوهابية لا ركعتين زيارة، هذه بدعة ولا شيء. فقد ذهبت إلى هناك ورأيت بعض الشركيات، كنت أسميها، بعض الناس كانوا يحببون القبر، أنا ما اقتربت من القبر يعني من بعيد، لا تمسح، زيارة يعني كأن الشيخ محمد عبد الوهاب زار الشيخ زكريا بن آدم الأسعد، تخيلوا. وقرأت له الفاتحة كما هي عندنا في الوهابية، ودعوت الله له، وقلت أن هذا الرجل من المقربين عندكم أهل بيت النبوة، اللهم اغفر له، اللهم كذا، وبدأت أدعو له أنا حسب المباني الوهابية. ولكن لأنني كنت في أزمة، في حركة لا شعورية، بدأت أخاطب الشيخ يعني، فقلت للشيخ أنا في أزمة، مع أن عندنا الموت الميت لا يسمع، رسول الله لا يسمع، رسول الله مات وانتهى أمره، فكيف زكريا بن آدم؟ ولكن الإنسان عندما طبعا لم أتوسل بالطريقة اللي كنت أعتبر أنها شركية، ولم أقول، لأن عندنا شرط التوسل هو ألا تذكر اسمه مثلا تقول، ولكن تخاطب الله. فالتزمت بهذه القاعدة الوهابية، اللهم إني أسألك بحق زكريا بن آدم أن تخرجني من هذا المأزق، وخرجت من القبر بعد أن قرأت له. يعني تصوروا، بعد ما زلت في مقبرة شيخان لم أخرج من البوابة الخارجية، وجدت الحل، أخذت التلفون في نفس اللحظة، اتصلت بالعلامة الكوراني والعلامة المرحوم الشيخ فارس الحسون وسيد رفيق إلى أمريكا والشيخ سماحة الشيخ عمان بغدادي، سماحة الشيخ مرتضى الطائي، وكثير من الأخوان اللي كانوا معروفين بالمسألة لهذه القضية. قلت لهم أنا سأناظر. قالوا ماذا حدث؟ قلت لهم سأناظر، وجدت الحل عند زكريا بن آدم. قلت هكذا أنا. قالوا كيف؟ قلت لهم أنا كنت أقول لكم هو عنده 4000 رصاصة وأنا عندي رصاصة. الآن زكريا أتاني بفكرة أن أصنع رصاصة تضرب 4000 رصاصة. قالوا كيف؟ قلت لهم ستعرفون. وفعلا بعد أن بدأت المناظرة قال الشيخ عمار البغدادي هذا قفص الشيخ عثمان خميس. قلت لهم هذا قفص الشيخ زكريا بركات، ليس قفص صنعه الشيخ زكريا بركات. فهذه كانت البداية مع المناظرة، كانت البداية هنا. طبعا عندما بدأنا كيف جاءت الفكرة، يعني من سماحة الشيخ العظيم زكريا بن آدم الأشعري سلام الله عليه، جاءت الفكرة من هذه الناحية، وهو أنه الإشكال الذي الشيخ عثمان، قوة الشيخ عثمان، هو مثل الشيخ عثمان كمثل عندك في بستان 4000 شجرة، أنت تريد أن تأخذ قفص لتضع هذا العصفور في هذا القفص، لا تستطيع، لأنه إذا جئت إليه سينتقل إلى الشجرة الثانية، فإذا جئت إلى الشجرة الثانية سيذهب إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة، لن تستطيع أن تصل إليه مهما بذلت جهد من الجهود، لن تصل إلى النتيجة. لكن فكرة الشيخ العظيم زكريا نادم هو أنه أتى لفكرة أستطيع أن أقطع 3999 شجرة ليبقى الشيخ عثمان في شجرة واحدة وأذهب إليه وأضعه في القفص وانتهى. كيف؟ أنا كنت عندما أبحث عن مناظرة مع الشيخ عثمان، أعرف الشيخ عثمان عنده مناظرات كثيرة مع شخصيات كثيرة، يعني مثلا تناظر مع أحد العلماء والفضلاء في الكويت، الشيخ سماحة الشيخ حسين المعتوب، وتناظر مع كثير من المشايخ والعلماء الفضلاء المجتهدين. كيف كان كان عنده فعلا 4000 رصاصة، يعني هو يقول سنتناظر في أهل البيت، طبعا هذه خدعة، سنتناظر في التوحيد، هذه خدعة، سنتناظر في لماذا، لأنه هذا يوهمك أن هذا موضوع واحد، في الحقيقة هذا ليس موضوع واحد، هذا فيه عنده حول هذا الموضوع 1000 رصاصة، إذا قال أهل البيت عنده 1000 شبهة، عنده 1000 رصاصة في المسألة هذه. كيف تعمل من الوقوع في أحابيل؟ وتعرفون أن المناظرات هي مثل الحرب العسكرية، في الحرب العسكرية الخطة هي الأساس لا القوة، فمن يمتلك الخطة هو المنتصر مهما كان عند الطرف المقابل الآليات العسكرية والقوة والقدرة. فطبعا هو سيقول لي نتناظر في أهل البيت أو في التوحيد أو في أي موضوع، طبعا عنده في التوحيد 1000 آية، في أهل البيت عنده حديث ثقلين، عنده آية تطهير، عنده آية الولاية، عنده كذا، عنده في آية الولاية 20 شبهة، في آية تطهير 40 شبهة، في آية في حديث ثقلين 50 شبهة، في آية كذا. إذن سيضيع عنه، فسيضيع حتى الوهابي لن يعرف مذهب أهل البيت، سيكون المناظرة مضيعة للوقت، حتى لو انتصرت لن يتشيع أحد، لن يستنصر أحد، لأن الإنسان سيتوه الباحث عن مذهب أهل البيت من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فلا يعرف أين شجرة أهل البيت وأين عظمة أهل البيت. فكان لابد من أن يوضع في قفص، فجاءت الفكرة من الشيخ العظيم زكريا، وهو أنه إذا قال لك أهل البيت فلا تقبل، هذه الفكرة جاءت في القبر، قل له آية واحدة في أهل البيت، والآية هذه نقسمها إلى أقسام، مثلا إذا قال آية التطهير فقل له اليوم نبحث في إنما، ماذا تعني إنما؟ خلاص سيضرب رصاصة واحدة فقط. أنا في الحقيقة دخلت وأنا عندي هذا السلاح الإلهي الرباني الذي أعطاني زكريا بن آدم رضوان الله عليه، فدخلت فقلت له أنا سأناظرك. قال لي ماذا تريد، أي موضوع؟ قلت أي موضوع تريد، توحيد، آدم البيت، الإمامة، ولكن بشرط آية واحدة أو رواية واحدة. قال لا، أنا مضيع عن الوقت، إذا آية واحدة سنظل نتناظر 1000 سنة. قلت له مش مشكلة، سنسأل الله أن يمد في أعمارنا ونتناظر، ما هو المانع، يعني ما هي المشكلة، 1000 سنة 2000 سنة. قال لا، آية واحدة يا جماعة، هذه بدعة، بدأ يسير أيها الأخوان أيها الشيعة، ماذا يقول هذا الشخص في أهل البيت؟ لو تمام، أهل البيت آية التطهير، أهل البيت آية الولاية، أهل البيت آية الشهادة، أهل البيت حديث ثقلين، اختار موضوع. قال لي لا، لا يمكن، هذا مضيع الوقت، من أتى لك بهذا الفكر الشيطاني؟ ما هذا الكلام، ما هذه البدعة، أهل البيت آية التطهير ماذا يعني، أهل البيت فقط نبعد. لا 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 لا، من أين تكونت فكرة أهل البيت؟ من أين من آية التطهير عرفنا أهل البيت، من حديث ثقلين عرفنا أهل البيت، من حديث الاثني عشر عرفنا أهل البيت. أهل البيت مفهوم كل، قلت له قال لي لا هذا لا هذا ليس حوار علمي. قلت له لا بالعكس، الآن إذا ذهبت إلى أي كلية في العالم، في كلية الطب، إذا طلب منك أن تحضر رسالة ماجستير في أسنان في كلية العين، الظاهر أنها جزئية أو كلية الأسنان، وقلت له أريد في أمراض العين، سيقول لك هذا موضوع كلي، لابد أن تختار وتتخصص في جزئية وفي مرض من 1000 مرض في العين، وتتكلم عن عرض واحد من آلاف الأعراض في هذا المرض. قلت التخصص هذا هل هو هذا لسان الحياة ولسان العلم؟ عندما يجتمعون في مؤتمر سياسي أو اقتصادي يقولون في الاقتصاد، ثم بعد ذلك تجدهم يدخلون في القمح، وفي القمح يدخلون مثلا في المصنع الفلاني، وفي المصنع الفلاني يدخلون في قسم التخزين، وفي قسم التخزين. قلت هذا الحوار في كل عالم البشرية يكون دائما الموضوع كل. قال لي يعني أنت تريد تقول أن الإمامة فرع من فروع الدين حتى تقول جزئي؟ شوف يريد يشنع الحاضرين عليها. لا أنا ما أتكلم من الإمام فرع الدين، حديث الثقلين فرع لكنه هو المكون لأصل الإمامة التي هي من أصل الدين. تكلم الحديث هذا هو من فروع الإمامة. فأنا عندما تقول لأهل البيت وأختار، قال له خلاص إذا ماذا تختار من حديث؟ قلت له أختار. طبعا تدخل أبو أحمد البكري وقال يا شيخ عثمان، الوهابية بدأوا يعرفون أن الشيخ يهرب. شيخ عثمان طبعا هو كان عرف أنني جردت من المسلسل فرفض، يعني جلسنا 5 أيام حتى وافق. يعني لا 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 هذه بدعة، هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناس. ما هذا الكلام؟ يعني هذا يريدنا أن نبعث آية آية، رواية رواية، ويقسم الآية إلى أقسام. إلا متى؟ أنا ما عندي وقت لك. أنا لك 20 سنة تناظر الرابطة والآن ما عندك وقت المناظرة. ثم بعد ذلك هو طبعا أراد يتهرب، جاء اليوم الثاني أبو أحمد وقال يا جماعة شوفوا، أنا أرى أنه أنتم الشيعة عندكم شخصية شيعية، هذا رجل كان وهابي، وربما لو دخل في المناظرة يأتي بأفكار وهابية، فتقولوا أننا نحن الوهابية دسينا في وسط الرافضة من أجل أن ينهزم، فإذا انهزم ستقولوا هذه بضاعتكم ردت إليكم، فلماذا لا تختاروا أحد الشخصيات التي هي شيعية أصلية؟ والشيخ عثمان الخميس أخذ الميكروفون وقال أنا مستعد أن أناظر آية الله السيستاني وآية الله الخامنائي ومراجع الشيعة. كان موجود الحاج وعد، قال له يا شيخنا هذا الرجل كان وهابي وترك الوهابية، إذا استطعت أن ترجع إلى الوهابية سنأتي لك بآية الله السيستاني. فالآن في البداية ناظره، قال أنا ما عندي ناظرة، ما عندي مشكلة، ولكن لماذا لا نبحث في الإمامة ليس في آية التطهير أو بآية الإمامة هذه؟ رجعت إلى موضوع كلي، هو يريد موضوع كلي، يريد أن يبقى معه 4000 شجرة، يعني يريد أن نغرس شجر من جديد. قلت له لا تمام أنا موافق في الإمامة، الإمامة حديث ثقلي. قال لا الإمامة حديث ثقلي كيف يا أخوان؟ هذا الرجل أنت تنكر القرآن؟ لا لا أنكر القرآن. قال إذن لماذا تختار حديث ثقلي؟ لماذا لا نتناظر في كتاب الله؟ قلت له مش مشكلة، الإمامة آية التطهير. قال لي لا آية الولاية. قلت له لا آية التطهير. طبعا هو أخذ الميكروفون وبدأ يصيح يا جماعة هذا الرجل ألم أقول لكم أن أصوله جذور ليست شيعية؟ آية الولاية يا أصلا لا يريد أن يناظرني فيها، آية ولاية أهل البيت يريد آية تطهير. قلت له سأناظر في آية تطهير، وطبعا أنا كان عندي هدف من آية تطهير، أنا أعرف تجربتي مع الشيخ عثمان الخميس وقراءة تراث الشيخ عثمان الخميس، تعرف آية الولاية قوية يعني في إثبات ولاية، لكن الشيخ عثمان أنا أعرف مداخله وماذا كان يريد. آية الولاية دليلها من خارجها، يعني أريد أن أستند إلى حديث الغدير، أريد أن أستند إلى حديث تصدق الإمام علي بالخادم، فسيأتي ويكون هذا الحديث ضعيف انتهى، يجردني من أسلحتي. لكن آية الولاية آية التطهير دليلها معها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لا يستطيع أن يقول نزلت في عبادة بن الصامت، سيأتي بآية الولاية ويقول هذه نزلت في عبادة بن الصامت، وما ورد أنها نزلت في الإمام علي رواية ضعيفة، ولكن لن يستطيع أن يقول آية صريحة نزلت أهل البيت، لا صحابة ولا غير صحابة. إذن هو، والمسألة الثانية أعرف أنني إذا دخلت معهم في آية التطهير سوف أدخل في حديث الخلف، لأن كل من ذكر من أهل السنة والسلفية والوهابية والشيعة آية التطهير باعتبار أن النبي هو مفسر المفسر الأول القرآن، فكلما ورد عن النبي في كلمة أهل البيت يذكرونه في ذيل الآية، حديث كساء يذكرونه في ذيل الآية التطهير، حديث كذلك الثقلين لأن فيه أهل البيت يذكرونه، فأنا سأرجع إلى حديثه. طبعا الأخوان الوهابية في تلك الفترة قامت قيامتهم، يعني أنت لماذا هذا الإصرار على حديث الثقلين؟ دخل أبو أحمد وقال أنت تريد حديث الثقلين، وحتى عندما دخلت إلى آية التطهير تريد أن ترجع إلى حديث الثقلين، يعني أنتم الشيعة ما عندكم دليل إلى حديث الثقلين؟ قلت له أنا سأجيبك جواب لماذا حديث الثقلين. أولا أن القوة الكبرى لمذهب أهل البيت في حديث تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. نحن في العالم الإسلامي أمام رأيتين، الرأي الأولى ترفع تركت فيكم كتاب الله وسنتي، مذهب تعبير الإمام الصادق مذهب العامة، والرأي الثانية ترفع تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. نحن أمام رأيتين مختلفتين وأمام شعارين مختلفين، فأقوى دليل عند الشيعة هو حديث الثقلين لكن بصيغة كتاب الله وأهل بيتي، وأقوى دليل عند السنة هو تركت فيكم كتاب الله وسنتي. أنتم تقولون أوصى رسول الله بالكتاب والسنة وأن من تمسك بهما لا يضل أبدا، والشيعة يقولون تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي وأن من تمسك بهما لا يضل أبدا. نحن أمام رأي، فهذا أقوى دليل عند الشيعة، هذه مسألة الدليل الأول. فأنا أريد أن أناظرك في أقوى أدلتي أقوى سلاحي، هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن أجمعنا السنة والشيعة أن آخر كلمة من النبي حتى الإمام ابن حجر في الصواعق المحيطة يذكر بأن في فراش الموت ذكر النبي حديث ثقلين تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، فإجماع المسلمين أن آخر كلمة من النبي هي حديث ثقلين. ما معنى هذا؟ طبعا هم كانوا مصرين، جلسنا يمكن 10 أيام فقط والشيخ يريد أن يهرب من حديث ثقلين، لا لا اختار حديث غيره. أنا أعرف، قلت له، قال لي لماذا تصر عليه؟ قلت يا شيخ عثمان حركة الاستبصار في العالم، حركة الهداية إلى أهل البيت أكثر سبب حديث ثقلين. أنا كمستبصر أعرف أن حديث الثقلين هو الأساس في حركة العودة إلى أهل البيت، لا سيما أنه موجود في صحيح مسلم. مسألة ليس، لأن حديث الثقلين حديث واضح جدا، يعني يستطيع أن يتلاعبوا بآية الولاية، يقول أن الولاية هنا تعني الصحبة والصداقة والمحبة، لكن هذا حديث الثقلين لغة رياضية. اثنين، كتاب أهل البيت تمام، ما يمكن أن يتلاعب فيه أعظم متخصص في التلاعب في الألفاظ اللغوية، لا يستطيع. ولهذا نعتقد أن الرسول جعل أقوى دليل على الإمامة في آخر لحظة في حياته، يعني جمع دليل الغدير، حديث الغدير، حديث الاثنى عشر، حديث الكساء، حديث آية الشهادة، آية الولاية، جميع الأدلة القرآنية والحديثية ضغطها وأدخلها في قطعة صغيرة اسمها حديد ثقلين. هذا لا يمكن أن تتلعب به. وجميع حركة الاستبصار في إندونيسيا، في ماليزيا، في تايلاند، في اليمن، فيها شيخ عثمان خميس، ستجد أن سببها السبب الرئيسي حديد ثقلين. كثير صدمة كهربائية، لأن السنة يسمعون أنه كتاب الله وسنتي في المساجد، كتاب الله وسنتي في فضائيات، كتاب الله وسنتي، ولكن عندما يحقق في الكتب فجأة يرى أن النبي ما قال كتاب الله وسنتي. هذه رواية ضعيفة في موطأ مالك، في صحيح مسلم أعظم الكتب المقدسة عندهم لا يوجد كتاب الله وسنتي، إنما تركت فيكم كتاب الله وسنتي. فذكرت له بعض القصص. كثير من الذين تشيعوا الحزة الكبرى التي غيرتهم حديث ثقلين، يعني لا تبالغ، أنت تبالغ بهذا الكلام، هذه مبالغة تشيع الناس. لماذا السلف الصالح لم يفهموا هذا الحديث حتى جاء المتأخرين من الجهلة وتشيعوا؟ لماذا لم يفهموا السلف؟ البخاري لماذا لم يتشيع إذا كان حديث ثقلين دليل على الرافضة؟ ولماذا لم يدخل إلى مذهب أهل البيت؟ أنتم تسيئون فهم حديث ثقلين، وأنتم تسيئون. الشيخ، أنا بالنسبة لي حديث ثقلين هو أساس. طبعا الوهابية بدأوا ينقطوا عليه، دخل أبو أحمد بكري، أبو منتصر البلوشي، عبد الرحمن الدمشقية، كثير الوهابية قالوا الشيخ لماذا تهرب من حديث ثقلين؟ ناظر، قال نحن نريد كتاب الله، نريد القرآن، أتهرب من كتاب الله؟ هو يهرب من حديث ثقلين، يعني فعلا يعرف هذا حديث ثقلين مشكلة. قلت له مش مشكلة، أنا سأناظرك في آية التطهير، لكن بشرط أن تقول لي من هم الثقلان. في سألت له سؤال محدد لا يستطيع أن يخرج منه. قلت لهم من هم الثقلان في صحيح مسلم؟ أنا لا أقول لك في موطأ مالك، في صحيح مسلم الذي هو من الكتب الستة المقدسة، أما موطأ مالك خارج الكتب الستة. في صحيح مسلم هل قال رسول الله تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، أم قال رسول الله تركت فيكم كتاب الله وسنة؟ طبعا هو قال أخذ المكرهون وقال السيد رفيق الموسوي أنا ما أدري ما علاقة هذا السؤال بآية التطهير، أليس أنتم قلتم آية التطهير؟ له تمام آية التطهير، ولكن أريد أن تجيبني بهذا السؤال فقط. أنا ما أريد أن تقول لي ماذا ترك رسول الله، هل ترك الكتاب والسنة؟ في صحيح مسلم أعظم كتاب عندكم، هل قال النبي كتاب الله وسنتي أم قال كتاب الله وسنتي؟ قال أنا لن أجيب، هذا السؤال خارج عن آية التطهير وأنا لن أجيب. قلت له أنا لا يمكن تبدأ المناظرة ما لم تجيب عليه. وأنا في الحقيقة كنت أعرف كان كثير من السنة حاضرين، وكثير إذا سمعوا من فم الشيخ عثمان، في تلك الفترة ما كان في قنوات شيعية، إذا سمعوا من فم الشيخ عثمان الخميس هذه ستكون قوية يعني. طبعا هو في اليوم الأول لم يجيب، قال أنا لن أجيب. جئت اليوم الثاني وقلت له قبل أن نبدأ المناظرة ماذا قال النبي في صحيح مسلم، هل قال كتاب الله وأهل بيتي أم قال كتاب الله وسنتي؟ قال عفوا نحن لسنا في محكمة تحقيق، أن تشتغل في شرطة أو في مخابرات، مش قضية مخابرات ولا استخبارات عسكرية ولا شيء، أنا أريد أن تقول لي ماذا قال النبي في صحيح مسلم، أصح كتاب عندك؟ قال قال رسول الله في صحيح مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأهل بيتي. أنا لست ناصبيا يا عقام، أنا أقدس أهل البيت، أنا أحب أهل البيت. أنا أفهم أنك تريد أن تتهمني بالرأس، لا والله، أنتم النواصب أيها الرافضة. قال النبي تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، ولم يقل كتاب الله وسنتي، أنا أحب أهل البيت. لجزاك الله خير، أجبت السؤال خلاص. لا يعرف أنه هدم المبنى الذي يبتني عليه مذهب أهل السنة، يعني معناها مذهب أهل السنة ركش كذبة استمرت 1400 سنة. المذهب السني والسلفي والشافعية والحنبلية والمالكية والصوفية السنية مبنية على كتاب الله وسنة، أن النبي نحن منذ الطفولة نسمع في المدارس في التلفزيون الشيخ الألباني طوال حياته. افتح أشرطة الشيخ الألباني، أشرطة الشيخ بن باز، الشيخ عثيمين، المتولي الشعراوي حتى في الأزهر، الشيخ محمد المتولي الشعراوي، الشيخ محمد الغزالي، الدكتور يوسف القرضاوي، الشيخ محمد محمد المدني، حتى جماعة التقريب أننا الرسول أوصانا بكتاب الله وسنته. الآن أنت في الحقيقة نسفت المذهب السني لهذا الجواب، لا تعرف ماذا أجبت. وكانت هذه من أسباب استبصار الدكتورة أمينة المغربية، هي طبعا أعلنت باستبصارها ودخلت وقالت، فطبعا الشيخ عثمان غضب وقال هذه امرأة ويوم القيامة ستأتي المهم تتعلق في رقبتك لأنها اقترت بك ويوم القيامة ستكون في عقد رقبتك، وبعدين رجع قال لن تتعلق في رقبتك لأنها اجتهدت وأخطأت وهي مرأة عاقلة والمسؤولية عليها وكل إنسان مسؤول على نفسه، فهي ستتعلق في ذمتها نفسها ليس في رقبتك. مش مشكلة تتعلق في رقبتي ولا في رقبتك، المشكلة هي في المشكلة هي أنها الآن أعلنت وتحدث قالت للشيخ عثمان أنا لم أتسيع فقط بل أنا مستعدة يا شيخ عثمان أن أناظرك في أن الحق مع أهل البيت. دكتورة في تدرس القانون في أمريكا ولا يعرف أنه قضية ليست عادية، قضية حديث القانون ليست مسألة. أنا أتذكر وجدت أحد علماء أفريقيا في أحد المطارات كان عالم، وبعد جلست معه عرفت أنه مستبصر. قال كيف استبصر؟ قال أنا فجأة اكتشفت حديث القانون، اكتشفت أنه بثيقة كتاب الله وأهله، فذهبت إلى شيخ مشايخ نيجيريا كان رجل فوق 80 وقلت له في شيخنا أنت من أكثر من 30 سنة وأنا أدرس عندك منه وأنت تقول كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ترك رسول الله كتاب الله وسنتي. الآن فجأة أنا كنت أقرأ في كتاب صحيح مسلم ما وجدت كتاب الله وسنتي، وجدت كتاب الله وأهل البيت. قال نعم لا يوجد كتاب الله وسنتي، هذا حديث ضعيف ومرسل وليس له أصل، ولكن يا ابني ماذا نصنع؟ الجماعة أخذوها يعني أخذوا الخلافة وأمرهم إلى الله يعني. ففهمت أن الرجل فاهم يعني. طبعا أنا أذكر فقط ولو كان المحل ليس محل فكاهة ولكن للتلطيف الجو، أذكر أن بعض المستبصرين ذهب إلى اسمه الشيخ علي الحليمي، استبصر وجاء إلى قم ودرس في قم يمني، فذهب إلى اليمن كان يوجد واحد ابن عمي اسمه المهندس عبد اللطيف العماد، فالشيخ علي الحليمي ذهب إليه وأراد يقنعه بمذهب على البيت. طبعا هو بدأ بحديث ثقلين وحديث، قال أنا جلست معه من الصباح إلى منتصف الليل أريد أن أدخله، أجبت له حديث الاثني عشر حديث الغدير حديث الثقلين، وقلت له أنت سيد أنت من السادة الطباطبائية سيد رسول الله يجب أن تعرف أن الحق مع أجدادك والحق مع. قال بعدين في الأخير التفت إلي وقال يا شيخ علي الحليلي شوف المشكلة غير الشيعة يفهمون حديث الثقلين بهذا المستوى، أن القضية انتهت، ينظرون إلى البعد التاريخي للأدب في المسألة ولا ينظرون إلى البعد العقائدي أن أهل البيت مرجعية. حتى لو كان حتى لو فرضنا هب والعياذ بالله أن الإمام المهدي غير موجود وهذا مستحيل، فإننا عندنا تراث أهل البيت موجود موجود ومتواتر ومنقول. فهذا المهندس عبد اللطيف لم يفهم عبد اللطيف العماد ولم يفهم